بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن من حكم من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان، ما اختفى تبعا لما ظهر. والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاعة.
نعم، هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وصيغتها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومعنى هذه القاعدة أن من الأشياء ما إذا استقل حرم، وإذا كان تابعا لغيره ساغ وجاز. وذكر الشيخ بضعة أمثلة، منها قوله: بيع المجهول، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لأن من شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، فلا يجوز لأحد أن يبيع مجهولا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وعن بيع الحصاة ونحوها من البيوع التي تتضمن جهالة. علمنا هذا وعرفنا أن من شروط صحة البيع عدم جواز بيع المجهول. لكن أحيانا تكون هذه الجهالة ليست أصلية لكنها تابعة. فقال الشيخ رحمه الله: فلا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. والجهالة يسيرة، يعني بشرطين: أن يكون تبعا، وأن يكون نسبة الجهالة يسيرة. كأساسات الحيطان، إنسان أراد أن يبيع دار، هذه الدار لها حيطان، فالعين المجردة لا تبصر إلا ما بدأ من الجدران، لكنها لا تدري عن القواعد والأساسات يعني وما هي عليها، لأنها محجوبة مغطى. فجاز بيع ذلك تبعا، جاز بيع ذلك تبعا، ولو كان مستقلا منفردا لم يجوز لجهالته. كأساسات الحيطان، ما اختفى تبعا لما ظهر. ذكر مثالا آخر، قال: الحشرات لا يجوز أكلها منفردا، لأن من المحرمات في المطاعم ما تستخبثه العرب، ومنها الحشرات والديدان، فلا يجوز بيع الحشرات. لكن لو وقع هذا تبعا للثمرة جاز. فمثلا ربما يقع في التمر شيء من الدود أو ما نسميه السوس، فقد يفتح الإنسان التمر ويجد فيها شيء من ذلك، أليس كذلك؟ الأصل أنه لا يجوز بيعها، لو كانت منفردة ما جاز بيعها، لكنها ساغت لأنها تابعة للثمرة. ومثله النحل، حشرة، لكنه في شمعه وعسله وما يخرج منه يجوز بيعه تبعا. هذان مثالا. كذلك الطلاق، قال الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، لكن لو شهدت المرأة بالرضاع فإنه تؤخذ شهادتها ويفرق بين الزوجين، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي أخبرت بأنها أرضعت فلانا وفلانا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: كيف وقد قيل. إذن هذه القاعدة قاعدة مفيدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ونذكر لكم أيضا مثالا آخر، لو قدرنا أن رجلاً أراد أن يبيع عبداً، وهذا العبد يتجه له بتجارة، فعنده ذهب وفضة، فهذا العبد بيده لنقول مثلاً 100 جنيه من الذهب يتجر به لسيده. فجاء رجل فقال: أنا أشتري منك العبد وما معه ب500 جنيه. جاز، مع أنه في الأصل بيع الذهب بالذهب ربا، لابد فيه من التقابض والتساوي، فلا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه إلا بالتقابض والتماثل. لكن لما كانت هذه الجنيهات تابعة للعبد جازت هذه الصفقة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهناك تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واصل سليمان.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، هذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، أي معمول بها. فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري
وإلا رجع
إلى العرف الجاري. وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وحاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. وكذلك لفظ القبض والحلز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك. والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف بذلك.
نعم، العرف الصالح هو ما لا ينافي الشرع، فالعادة محكمة، وذلك أنه يتواضع الناس في مختلف المجتمعات على أمور معينة تكون محل القبول بينهم ولا تنكر. فقال الشيخ رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني إذا لم يكن للشارع توصيف وحد لمسألة من المسائل فإن المرجع فيها يكون إلى العرف، المرجع فيها إلى عرف الناس وما تواضعوا عليه. وهذا العرف في الواقع يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. أما ما حده الشارع وضبطه فإنه يجب أن يكون بما حده الشارع كالمكيل والموزون والمذرون والمعدود، فهذه تكون مقيدة مثلا بقيد شرعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فما حده الشارع لا مجال فيه للعرف، وما سكت عنه الشارع فإنه يرجع فيه إلى عادة الناس، فإن العادة محكمة. وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة من ذلك: قول الله تعالى في العلاقات الزوجية: وعاشروهن بالمعروف. أطلق الله تعالى هذا: عاشروهن بالمعروف. فحينئذ نرجع إلى عادة الناس في مجتمع من المجتمعات، ما هو المعروف عندهم فيما يتعلق بالزوجة؟ مثال ذلك: لو كان من عادة الناس في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات أن يخدمها خادمة، صار لزاما على الزوج أن يأتي لها بخادمة. وإذا كان عرف الناس في مجتمع من المجتمعات أن الزوجة تعمل عمل بيتها وتقوم بخدمة زوجها من طبخ وكنس وتنظيف وغسيل وغير ذلك، عمل بذلك، فيكون هذه الجملة العامة وهي قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يضبطها عرف الناس. وبالفعل تختلف الأعراف، فمثلا عندنا في البلاد النجدية في المملكة جرت العادة أن المرأة تقوم بعمل بيتها، بل كان هذا هو العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يوما: اعملي عمل أهلك. وكانت زوجة الزبير بن العوام أسماء رضي الله عنها تحمل النوى من مزرعته، فكانت نساء الصحابة يعملن في خدمة أزواجهم. هذا عرف، وهذا هو العرف الساري عندنا. ما أحد يتزوج في هذه البلاد إلا وينتظر من زوجته أن تطبخ له الغداء أو العشاء، وأن تنظف بيته، وأن تغسل الثياب، أليس كذلك؟ ولو قيل له إنها لن تصنع من ذلك شيئا لبحث عن غيرها، أليس هذا هو الجاري؟ في بعض البلاد الأخرى، أضرب لكم على سبيل المثال، كمثلا في بلاد موريتانيا، الزوجة لا تعمل شيئا، سيدة في بيتها، لا بد أن يخدمها زوجها، يأتي لها بمن يخدمها في كل شيء، وهي لا تصنع شيئا سوى أنها زوجة. ويوجد هذا في كلام بعض الفقهاء، إن المقصود من الزواج الاستمتاع فقط وليس الخدمة. إذن ورد ذلك إلى العرف، فهذا مثال، وهو قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أيضا بر الوالدين وصلة الأرحام، هذه يبينها العرف، عرف المجتمع كيف يكون البر. فأحيانا يقتضي بر الوالدين السكن معهما وعدم الخروج عنهما، وأن من فعل ذلك كان عاقا، وأحيانا لا يتعارض هذا مع العرف، فإذا تزوج الابن خرج واستقل ببيت ولم يعد ذلك عقوق. إذن هذا من الأمور التي يرجع فيها إلى العرف. كذلك صلة الأرحام، قد يوجد في بعض المجتمعات أنه يكفي في الصلة، لا سيما للأقارب غير الأقربين، أن يتصل عليهم بالهاتف ويسأل عن صحتهم وأحوالهم. وقد يكون في بعض البيئات لا، أنه لا بد أن يقصدهم برجله ويمشي إليهم ويقف على أحوالهم. فمرد هذه الأمور إلى العرف، فكل ما أطلقه الشارع فإنه يتقيد بالعادة والعرف السابق. قال: فكل ما يعد بر وصلة فهو داخل في ذلك. وأيضا ألفاظ العقود، القبض والحرز ونحو هذا. القبض كيف يكون؟ قبض كل شيء بحسبه. إذا اصطلح الناس أن قبض المكيل بكيله، وقبض المعدود بعده، وقبض المذروع بذرعه، فهم وما اصطلحوا عليه. إذا اصطلحوا على أن قبض العقار يكون بالإفراغ في المحكمة أو عند كتابة العدل، فهذا هو القبض. إذا اصطلح الناس على ما يسمى الآن بالقبض الإلكتروني، بأن يكون مثلا حوالة معينة وعد ذلك يحصل به التوثيق المطلوب، عد ذلك قبضا. كذلك الأحراز تختلف من وقت إلى وقت، فقد يكون في وقت من الأوقات يكفي لحرز بهيمة الأنعام، الغنم والبقر، أن يدير الإنسان حولها يعني شبكا أو نحو ذلك. وقد يكون في بعض البيئات لا، أنه لا بد أن يدخلها في بناء ويوصد عليها، وهكذا. في مثلا حفظ الأموال، ربما في وقت من الأوقات يكفي في حرز المال الذي يترتب عليه حد السرقة أن يحفظه في صندوق في بيته، وربما في زمن من الأزمنة لا يكون ذلك كافيا في الحرز. فهذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، وهو معنى قولهم العادة محكمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا تطبيقيا، مثلا: من أمر حمالا أن يحمل له متاع من غير أن يبين له مجرى، قال للحمال: احمل هذا المتاع وانقله إلى بيتي. ثم بعد ذلك اختلف في السعر، فحينئذ يرجع إلى أجرة المثل، رجل مثلا نكح امرأة ولم يسمي لها مهرا، فاختلفوا في المهر، يقال لها مهر مثلها. فهكذا نرجع إلى العرف، فإن العادة في هذا محكمة. وأيضا من الأمور التي جرى بها العرف ما كان مبناه على المسامحة، ما كان مبناه على المسامحة. ومثل الشيخ رحمه بالتروع بمروحة غيره، أي مراده بالمروحة مروحة اليدوية، فتجد الناس مثلا فيما مضى يكون مع أحدهم مروحة يتروح بها من الحرب ويضعها، فيقوم صاحبه فيتناولها ويتروح بها مع أنها ليست له، هذا مما جرت به المسامحة، ولا يقول له كيف اعتديت على خصوصيات وكذا، هذا لا، مما جرى به العرف. أيضا دق باب، لو قال كيف تقرأ باب ليس بابك، هذا بابي، لماذا ضغطت على الجرس ولماذا قرعت الباب، هذا مما جرى به العرف، فلا يؤاخذ عليه الإنسان ويقال إنه تدخل في شأن غيره. كذلك أيضا الدخول إلى البساتين والمزارع، قد جرى عرف الناس أن ذلك من المأذون فيه، أن الإنسان يدخل في بستان من البساتين التي يمر عليها ويشرب من مائها ويقطف من ثمرها، فهذا أمر جرى به العرف فلا يؤاخذ عليه الإنسان، ويقال أنه قد جرت عادة الناس بهذا، فهذا قد يختلف من مكان إلى مكان، فلهذا نرد إلى العرف في المسائل المطلقة التي أطلقها الشارع. طيب، ثم إنه قال:
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها أنه إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده أو قتل العبد المدبر سيدة.
تعرف من العبد المدبر؟ العبد المدبر هو الذي يقول سيده إذا مت ففلان أتي. لماذا سمي مدبرا؟ لأنه بدبرة، يعني يحصل له العتق، يعني بدبرة يعني بأخرة بعد موت سيده، يسمى عبد مدبر. فقد يستعجل العبد المدبر ويقتل سيده، لماذا؟ ليعتق. نعم.
فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق، ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ماله من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان.
نعم، هذه أيضا قاعدة مفيدة، وهي أو صيغتها ونصها: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن الله عز وجل قد جعل لكل شيء أجلا وحدا ووقتا، فمن خرج عن هذا التوقيت وهذا التأجيل فإنه يعاقب بحرمانه، وينطبق هذا على مسائل الدنيا والآخرة. فمثلا لو أن إنسانا قتل مورده، لماذا يقتل مورده؟ يعني استبطأه يريد أن ينال الميراث، وشاف أنه يعني ما عنده نية فقام بقتل، مثل ما قال الرجل من بني إسرائيل في قصة البقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما؟ لأن رجلا من بني إسرائيل كان هو العاصي لعمه، فلما استبطأ موت عمه قتله لكي يدفع، وأخفى ذلك، فارتفع بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في القصة المشهورة. فلما أتي بهذا الضبع من البقرة وضرب بها الميت أحياه الله، فقام وقعد وقال: قتلني ابن أخي. فإذا تعجل وريث قتل مورده فإنه يحرم من الميراث، وكذلك أيضا من أوصي إليه بشيء، رجل أوصى بوصية وتعلمون أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فالوصى إليه قتله، إذن يحرم من الوصية. كذلك العبد المدبر كما أسلفنا ينتظر الحرية والعتق وأن يموت سيده، فلما استبطأ موته قتله لكي يعتق، فإنه لا يعتق. كذلك كل هؤلاء يحرمون من الميراث كما في المثال الأول، ومن الوصية كما في الثاني، ومن العتق كما في الثالث. أيضا من صور هذه المسألة المطلق في مرض موته، في مرض موته المخوف، المطلق في مرض موته المخوف إذا طلق زوجته، لماذا يطلق زوجته؟ من باب المضاربة والعياذ بالله، حتى يحرمها من الميراث. قد حمت الشريعة هذه المرأة وأثبتت لها المهر وأسقطت عنها العدة، وحتى لو اعتدت وخرجت من العدة وعلم بأنه قصد بذلك حرمانها ومضارتها لكونه طلقها في مرض موته المخوف، فإنه يعاقب ذلك المطلق بخلاف قصده. هو قصد ماذا؟ قصد حرمانها، ولكن الشرع ألزمه بضد ذلك فأثبت لها المهر، قال فإن زوجته تارث منه ولو خرجت من العدة. وهذا من محاسن الشريعة وكمال الشريعة. كذلك في أحكام الآخرة، الله تعالى قد حضر علينا بعض الأمور التي يستمتع بها في الدنيا، ولكنه وعدها للمؤمنين في الآخرة. مثل ماذا؟ مثل لبس الحرير في الدنيا. قد حرم الله على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب، وقال إنها حرام على رجال أمتي في الدنيا، حل لنسائها. فلو أن أحدا لبس الحرير أو لبس الذهب من الرجال فإنه يعاقب يوم القيامة بمنعه. وكذلك أيضا من شرب الخمر، من شرب الخمر في الدنيا وهي خمر خبيثة حرم من خمر الآخرة وهي خمر طيبة، فينطبق عليها تنطبق عليها القاعدة السابقة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الشيخ رحمه الله ذكر معنى لطيفا مقابلا لهذه القاعدة، وهي كما أن المتعجل للشيء المحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالنفس تهوى أشياء كثيرة، مثال ذلك النظر، قد يشتاق الإنسان إلى نظر المحرم كالنظر إلى أجنبية منه لجمالها، فيكف بصره خوفا من الله عز وجل، أو يحصل له شيء من الشهوات المحرمة فينصرف عنها خوفا من الله تعالى. فإن الله تعالى يحدث له من السرور والنعمة واللذة ما يكون أضعاف ما كان يرجوه من فعل هذا الشيء. وقد جاء في حفظ الحديث، من غض بصره عن حرام ألقى الله تعالى في قلبه حلاوة، يجدها في قلبه حلاوة حقيقية، يجدها في قلبه من جراء تركه هذا الذي حرمه الله تعالى عليه. تجد الإنسان مثلا تعرض عليه وظيفة في جهة لا يحل العمل بها كالبنوك الربوية، ويكون الراتب فيها مغريا، ثم يأباها خوفا من الله تعالى، فيعوضه الله تعالى في الدنيا والآخرة، يعوضه الله بأن يفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن له في الحسبان. وهذا كثير مجرد، ومن نظر في أحوال الناس رأى أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، فهو يعوض سعادة في قلبه وانشراحا في صدره وبركة في رزقه وسعة في عيشه كما ذكر الشيخ رحمه الله، فضلا عن الثواب الأخروي المورود. لكن هذا أيها الكرام يحتاج إلى يقين، فإن الله تعالى يبتلي الإنسان، يبتلي الإنسان. وكما قال الله تعالى، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يقول كيف تفوت هذه الفرصة، أين تذهب، كيف تنفق على أهلك، وبالمقابل يأمر بالفحشاء، لا تفوتك الفرصة، افعل كذا، متع نفسك، لكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فضع هذه النصب عينيك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم إنه قال:
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة، أو وعليه نجاسة، أو وهو محدث، أو لم ينوي، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك. في العبادة في هذه المسائل باطلة، وإما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبة، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال.
نعم، هذه أيضا من المسائل الأصولية وفيها قاعدة في المذهب هي ما سمعتموه، وهو أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات العبادة أو إلى شرطها وركنها بطلت العبادة، وإذا كان النهي عائدا إلى وصف خارجي فإنها لا تبطل لكن يبقى الإثم. مرة أخرى، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى ركنها فإنها تبطل، يبطل العمل، لأنه تعلق بذات العبادة أو بشرطها الذي لا تتم إلا به، أو بركنها الذي لا قيام بها إلا به، لا قيام لها إلا به، فإنها تبطل. وأما إذا كان يتعلق بوصف خارجي لا يتعلق بذاتها ولا بركنها ولا بشرطها فإن العبادة صحيحة لكن مع الإثم. وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة لهذا، قال: الصلاة، الصلاة في وقت النهي. الآن ما المحذور؟ أن الزمن زمن تحرم فيه العبادة، إذن قد عاد النهي إلى ذات العبادة، لا صلاة في هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن النهي الآن عاد إلى ما؟ إلى ذات العبادة، فلا صلاة. إذن هذا نفي صحة، هذا نفي صحة، فعاد النهي إلى ذات العبادة. أيضا لو صلى مستدبر القبلة عامدا يعلم القبلة هكذا وصلى بالاتجاه المعاكس، فقد أخل بما؟ بشرط من شروطها، وهو استقبال القبلة. وقال الله تعالى: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. إذن إذا تعمد أن يصلي إلى غير قبلة فقد أخل بشرط، إذن تبطل العبادة. ثالثا: أو عليه نجاسة، قال ربنا عز وجل: وثيابك فطهر. فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو عالم بالنجاسة، فإن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة، فمن تعمد إبقاء ذلك في صلاته فصلاته باطلة لأنه عاد إلى شرطها. كذلك وهو محدث، لأن من شروط صحة الصلاة ارتفاع الحدث كما زوال الخبث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فلو تعمد أن يصلي محدثا فقد أخل بشرط من شروط الصلاة فلا تصح صلاته. كذلك لو لم ينوي، لأن النية شرط في الصلاة، فلو أنه دخل دون أن يعقد النية، سواء نية الصلاة أو نية كونها فرضا لو كانت فريضة كما تقدم معنا، إذن قد أخل بشرط. وكذلك أيضا لو أخل بركن من أركان الصلاة، كأن يكون يترك الركوع أو السجود أو نحو ذلك، فحينئذ يكون قد عاد النهي إلى أمر متعلق بماهيتها وركنها. وهذا في الصلاة. ومثل أيضا بالصيام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين وعن صيام أيام التشريق، فلو صام أحد في هذه الأيام المحظورة فإن عبادته باطلة، فإن عبادته باطلة. والصحيح أن أيام التشريق لا يصلي إلا فيما استثنى، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصلي إلا لمن لم يجد الهدي. ما أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فلا يحل صومهن. وبهذا يتبين أن من كان عليه صيام متتابع، تعرفون أن من الصيام ما يشترط فيه التتابع ككفارة قتل الخطأ، صيام شهرين متتابعين، فإنه يفطر أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يقطع ذلك تتابعا، لأن هذا منهي عنه شرع. إذن هذا قد عاد النهي عن الصوم فيه إلى ذاتها. وهكذا إذا كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى ركنها بطلت العبادة وبطل العمل. أما إذا كان عائدا إلى أمر خارجي ووصف خارجي، مثل ماذا؟ كان يتوضأ في إناء مغصوب مسروق، أو في إناء من ذهب أو فضة، وهذه كلها محرمة. فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لكنه آثم باستخدام أو باتخاذ آنية الذهب والفضة، وآثم بسرقته، وآثم بغصبه. كذلك أيضا مثلا لو أنه صلى في موضع مغصوب، فالصحيح أن الجهة منفكة، الجهة منفكة، بمعنى أنه آثم بغصبه لكن صلاته صحيحة. وهذه أيها الإخوة تنطبق أو تحتاج إليها في مسائل التأجير. تعرفون أحيانا أن من المستأجرين من يرفض الخروج من العقار، ويطالبه صاحب العقار بعد انتهاء العقد بإخلاء العقار فيأبى ويستمر، فهل يقال إن صلواته باطلة لأنه صلى في مكان مغصوب أم لا؟ إذا قلنا الجهة منفكة فنقول صلواته وصلوات أهله صحيحة، لكنه آثم بوضع يده عليه بدون رضا مالكه. إذن هذا. وكذلك أيضا لو أنه اعتم بعمامة حرير في صلاته، ومن المعلوم أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال، هل تبطل الصلاة؟ نقول لا، صلاته صحيحة ولكنه آثم باستعماله للحرير، أو لو اتخذ خاتما من ذهب أو ما أشبه ذلك. هذه هي قاعدة المذهب فيما يتعلق في النهي المتعلق بالعبادة. ثم إنه قال:
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرط.
قرأنا هذه.
ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل كالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وأن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها.
طيب، إذن هذه أيضا قاعدة أو مسألة مفيدة في القواعد الفقهية، وهو دفع الصائل، جواز دفع الصائل. فالصائل يدفع، لكن يدفع بالأسهل فالأسهل، وذلك أنه قد يصول على الإنسان شيء يؤذيه فيجوز له أن يدفعه حتى لو ترتب على ذلك إتلافه. قال: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه. إنسان قصده آدمي ليقتله فدافعه فأدى دفاعه عن إلى موته فلا ضمان عليه ولا شيء عليه، لأنه دفع صائل، لكن بشرط أنه لا يندفع إلا بهذه الطريقة. فلو أمكن مثلا أن يدفع هذا الصائل بالعصا، فيدفعه بالعصا، إذا كان لا يندفع إلا بجرحه بحديدة يجرحه بحديدة إذا كان لا يندفع إلا بإطلاق النار عليه، فإنه يطلق النار عليه لكن في موضع لا يقتل. فإذا كان لا يمكنه ذلك إلا بقتله قتله. إذن لا بد في دفع الصائل من الترقي من الأدنى إلى الأعلى، هذا معنى قوله ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وكذلك لو صال عليه حيوان لغيره، لنفترض أنه هجم عليه جمل هائج أقبل عليه فحاول دفع فلم يتمكن إلا مثلا بطعنه بالسكين أكلف مال غيره، فإنه لا ضمان عليه لأنه من باب دفع الصائل وليس لصاحب الجمل لزمه بذلك، لأن هذا من باب دفع الصائل، وهو يختلف عن مسألة الخطأ السابقة. وكذلك لو صال عليه صيد في الإحرام، يعني محرم ما شعر إلا وقد مثلا انطلق عليه حمار وحش أو ضبع، الضبع من الصيد يحل أكله، وقد نص الفقهاء عن ذلك أن الضبع من الصيد، ولكن لنقول حمار وحش، افرض أنه مثلا انطلق عليه حمار وحش فقام بقتله، قتل الصيد ليستدفع الضرر عن نفسه، فإنه لا ضمان عليه ولا يقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، لأن الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا، وهذا ليس متعمدا، هذا يريد أن يدفع عن نفسه. قال وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن. اضطر إلى صيد يعني كأن جاء محرم فاضطر إلى صيد فصاده، ففي هذا عليه الضمان، قال وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن لكن لا إثم عليه. ثم ذكر قاعدة ابن رجب في قواعده، من أتلف شيئا لدفع أداه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه. يعني يمكن أن نطبق هذا على مسألة الصائل من الصيد، فإذا صال عليه صيد ليؤذيه فقتله ليدفع عن نفسه لا ضمان عليه، وإذا احتاج هو إلى الصيد ليدفع عن نفسه ضرورة الجوع فإنه يضمنه بذلك. طيب، المسألة التي بعدها قد تطول فقد يدركنا الآن، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله عليه وسلم.